العربي الجديد بودكاست.
بمجرد فتحك غلاف رواية أدبية ما، ستشهد شخصيات الكاتب تتنقل معك بين الصفحات، وقد تشهدك شخصياته حين تنتقل أنت معها عبر التاريخ. فإذا كان الروائي مؤرخا مثلا، ستجد نفسك بين الخيول تارة وبين ضرب المدافع تارة أخرى، وستكون شاهدا على ظروف المعارك وحتى الانقسامات التي تسبقها. فكيف يمكن للرواية العربية أن تأتي استطرادا فكريا لما تثيره الحرب من مفارقات ومسائل؟ وكيف يمكن لها أن تقوم بمحاكمة تاريخية للأحداث؟ هذا ما فعله الأديب والصحفي اللبناني أمين معلوف في رواية التائهون، مؤرخا للحرب اللبنانية. هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. كثير من النقاد اعتبروا أن أمين معلوف كان مؤرخا كآدم بطل رواية التائهون. كتابه الأول كان تاريخا، الحروب الصليبية كما رآها العرب، ورواياته يصح القول إنها في غالبيتها روايات تاريخية. تبدأ رواية التائهون من الحرب التي حملت شلة الأصدقاء الذين جمعتهم الرفقة والأفكار والمبادئ على أن يتفرقوا. هذه الشلة تمثل لبنان بتعدده الإثني والثقافي، كما تمثل النخبة اللبنانية عشية الحرب. هكذا لا نجد بينها المسلمة والمسيحية فحسب، بل نجد أيضا اليهودي. فالشلة كما كان الأمر آنذاك بحسب مادة كتبها عباس بيضون في القسم الثقافي على موقع العرب الجديد، تمثل وسطا يساريا في الغالب، يسارا متمغربا متعدد الثقافات واللغات، يواجه الحرب بمبادرات مختلفة. الغالبية تهاجر إلى بلدان شتى، فرنسا والولايات المتحدة والبرازيل، لكن هناك من يبقى في لبنان. والسجال الأول هو تماما حول البقاء والهجرة. من هاجروا لم يتورطوا في الحرب، وحافظوا لذلك أخلاقيا على استقامة وانسجام لم يستطع الباقون الحفاظ عليهما. هكذا كان أمر مراد الذي تورط لدرجة الفساد والانتفاع من الحرب، في حين حملت الحرب بلال على المشاركة فيها وخسارة حياته بسببها. لكل من الرفقة قصته، وبعض هذه القصص تحمل في رمزيتها ما يطل على الواقع اللبناني قبيل الحرب وأثناءها. قصة ألبير مثلا من هذا القبيل. ألبير الذي كان في سبيله إلى الانتحار حينما خطفه رجل ردا على خطف ابنه، ولا يلبث الأب أن يعفو عن ألبير بعدما فجع بمقتل ابنه المخطوف، فيعامله بما يشبه التبني. الخطف هنا صرف ألبير عن الانتحار ليسافر بعدها إلى الولايات المتحدة، حيث نجح وازدهرت حياته. ألبير مثل لبنان، ابن مفارقة تاريخية وتناقض، بل وتناقضات تبقيه قائما وقد تخدمه أو خدمته إلى حين طويل. ليست شلة آدم المؤرخ في رواية التائهون سوى لبنان، إنها لبنان قبيل الحرب. حين كان مشروعا قائما وفريدا بل واستثنائيا في المنطقة، بقدر ما هو مشروع مستقبلي تستشرفه نخبة متعددة الطوائف عريقة بالدرجة ذاتها في شرقيتها وفي تمغربها، وهي في تنوعها الطائفي فوق الطوائف. آدم الراوي بحسب بيضون لا يحمل هذا الاسم عبثا، إنه الإنسان قبل أن يكون ذا دين أو هوية أو وطن. وكونه مؤرخا يعزز هذه الرمزية. ثم إنه يعمل منذ 15 سنة على أتيلا البربري الذي غزا روما حين لم تتقبله هذه ولم ترضى به رومانيا. أتيلا هو اللبناني الذي يدافع عن استثنائه واختلافه وسط منطقة متجانسة، فلبنان الذي وحده في المحيط لم يقم على أساس إسلامي. الشلة تتفرق في 4 قارات، لقد طردتها الحرب إلى هناك، لكن أفرادها سرعان ما يتوطنون في مهاجرهم فيما كان المقيمون يتحاربون ولا يتوصلون إلى أن يتعايشوا. هذا وجه آخر للتناقض اللبناني، اللبناني الغريب والذي لا ينجح إلا حين يكون هذا الغريب. لم يعد آدم إلى لبنان إلا بعد 15 عاما أمضاها وهو يحاول بدون نجاح أن ينهي دراسته عن أتيلا، الذي يقول عنه في موضع من الرواية: أنا أتيلا. إذا كان آدم أتيلا فإن دراسته مثل المشروع اللبناني لا تصل إلى خاتمة، ومثله تبقى مجرد وعد. يعود آدم إلى لبنان حين يدعوه مراد المحتضر، مراد الخائن، ولن يلحقه في الحياة فقد رحل قبل وصوله. لن تكون هذه العودة إلى لبنان سوى موعد مع الموت، إنها توديع للبلد ونفي له. لن يكون مشروع لقاء أفراد الشلة من جديد ومسارعتهم إلى الموافقة عليه سوى مؤتمر وطني، سوى استكمال فولكلوري لمشروع مطوي بات احتفالا ظاهريا. انفصل رامز ورمزي اللذان لا يحملان فقط اسما واحدا، وإنما تزوجا امرأتين بذات الاسم دنيا. مع ذلك فهما من دينين مختلفين، إسلام ومسيحية. لقد انفصلا ولم يعد لبنان سوى هذا الانفصال. إذا كان أفراد الشلة قد عادوا بخفة غريبة وتقريبا بلا سبب، فإن حادث السيارة سيودي باللقاء وببعض أفراده قبل أن يتحقق. مقابل المشروع الوطني اللبناني لن يكون هناك سوى العبث. لقد تمخض المشروع الذي هو كرسالة آدم عن وعد خائب فحسب، لقد انهار تحت تناقضاته. وها هو لبنان المقيم ولبنان المهاجر يجمعهما الموت. الشاعر والروائي عباس بيضون، أهلا بك.
أهلا بك عزيزي.
كيف بدت العلاقة بين الأدب اللبناني وتأريخ الحرب؟
يمكننا القول أن الحرب تمثل في الأدب اللبناني مرحلة كاملة، بل يمكننا القول أن الأدب اللبناني ابتدأ مجددا انطلاقا من الحرب. مثلنا الأول على ذلك هو الرواية. أظن أن الرواية اللبنانية بعد الحرب هي غير الرواية اللبنانية قبل الحرب. أظن أن الحرب نفحت الرواية اللبنانية بمفهوم جديد وبسعي آخر للأساليب وبرؤية أخرى. يمكننا القول أن الرواية ما بعد الحرب كما نجدها عند كل الروائيين اللبنانيين الذين هم بشكل غالب هم روائيو ما بعد الحرب، الرواية اللبنانية اليوم هي رواية ما بعد الحرب، ولأنها رواية ما بعد الحرب فهي رواية الحرب. نستطيع أن نقول أننا إذا تحرينا هذه الروايات الآن وإذا تحرينا أهم هذه الروايات سنجد أن الحرب حاضرة وماثلة في كل منها. لا أريد أن أسمي، لكنني أريد أن أقول أن الروائيين اللبنانيين اليوم هم بكليتهم روائيو حرب.
ما الدور الذي لعبته الرواية في تقديم فهم مختلف للتاريخ يتجاوز الواقع المقسم والمعقد؟
بالطبع الرواية قدمت وعيا جديدا وفهما جديدا، لأن الحرب كانت صدمة بكل معنى الكلمة، لأن الحرب قضت على كل ما كنا نؤمن به وكل ما كنا ندعو له. الحرب كانت نفيا وإنكارا ونقضا لكل ما يسمى حتى ذلك الحين بالثقافة اللبنانية أو بالمشروع اللبناني أو بالرؤية اللبنانية. كل ما هو لبناني انقلب رأسا على عقب بفضل الحرب. والرواية اللبنانية والشعر اللبناني أيضا، كل هذا الأدب كان بدرجة أو بأخرى متعاليا عن الواقع اللبناني. لم تكن الرواية اللبنانية ولم يكن الشعر اللبناني مطابقا للواقع اللبناني، يمكننا أن نقول أن الأدب اللبناني كان إنكارا مثابرا للواقع اللبناني. وأبدى تاريخ وأبدى الوقت صلاحية هذا التعالي. لم يكن الأدب اللبناني بطبيعة الحال أدبا طائفيا، ولم يكن الأدب اللبناني بطبيعة الحال أدبا تقليديا، كان بكل المعاني أدبا طليعيا، وكان بكل المعاني أدبا جديدا. وأظن أن هذه الجدة تطلبت من هذا الأدب أن ينفصل جزئيا أو أن يختلف كليا عن الواقع الذي يصدر عنه. الحرب كانت إعلانا لفساد هذا الواقع، وكانت إعلانا عن انهيار هذا الواقع وعن نهاياته السيئة. الرواية كان لها ساعة إذن أن تمتلك وعيا مختلفا، وأن تمتلك وعيا يمكننا أن نقول أنه وعي تاريخي. الرواية اللبنانية تذكرني الآن بما كان ماركس يراه في أدب بلزاك، يرى أنه التاريخ الحقيقي الفرنسي. يمكنني أن أقول أن الرواية اللبنانية بشكل أو بآخر هي التاريخ الحقيقي للبنان. يمكنني أن أقول فضلا عن ذلك أن الشعر اللبناني كان أيضا رؤية جلية ورؤية مركبة ورؤية صدامية لهذا الواقع. أظن أننا نقع في الأدب اللبناني عن الحرب، نقع عن وعي آخر للحرب، عن وعي عميق وحقيقي وصادق وتلقائي.
كيف بدأ دور أمين معلوف في تشريح الواقع والتاريخ معا من خلال رواية التائهون؟
أمين معلوف كما هو معروف روائي يبني على التاريخ. وإذا راجعنا روايات أمين معلوف حتى التائهون سنلاحظ أن هذه الروايات ذات خطة روائية تكاد تكون مشتركة. كل روايات أمين معلوف التي سبقت التائهون كانت روايات عن التلاقح الثقافي، كانت روايات تحمل دعوة التلاقح الثقافي والقرابة الثقافية والتفاعل الثقافي بين ثقافات متعددة ومتنوعة، منذ اليون الأفريقي مرورا بالسمرقند، صخرة طانوس، كنا نجد هذه الدعوة. لكن في التائهون نفتقد هذه الدعوة، لأن التائهون هي رواية عن بلد متعدد ثقافيا وعن بلد كان في أساس دعوة أمين معلوف للتلاقح الثقافي، لكن الحرب كانت نعيا لهذا التلاقح الثقافي أو رثاء له. في التائهون لا نجد هذا التلاقح الثقافي، بل نجده لكننا نجده هزيلا وعاجزا وخائب الأمل. في التائهون نجد فورا الثقافة اللبنانية، لأن أبطال التائهون هم النخبة اللبنانية التي ليست طائفية، لكن الواقع أعدمها. هذه النخبة التي تفرقت في كل بلدان العالم عادت واجتمعت بدعوة من أحد أفرادها، لكن النهاية التعيسة لهذه الدعوة هي نهاية لبنان. هذه المدعوون يقعون جميعا في حادث سير يقضي على بعضهم ويشوه البعض الآخر. أي أننا نجد في التائهون رثاء مرثية للواقع اللبناني، مرثية للبنان. هي رواية لا تشبه كثيرا ولا تشكل استطرادا للمؤلف، المؤلف أمين معلوف. في هذه الرواية نجد لأول مرة في أعمال أمين معلوف تاريخا راهنا، تاريخا لا يزال يعمل، تاريخا هو في لحظة التفاعل، في لحظة التوالد والتوليد. أي أننا نجد في رواية أمين معلوف التائهون ما يشكل اختلافا عن رواياته السابقة الداعية إلى التلاقح الثقافي. هنا نجد التلاقح الثقافي وقد بات مرثية، وقد بات بؤسا، وقد بات هزلا، وقد بات صدمة، وقد تحول إلى جنازة، تحول إلى موت كامل. في نهاية التائهون الذين دعوا أنفسهم أو الذين دعوا من كل البلدان التي كانوا فيها ليلتقوا مجددا في لبنان، هؤلاء الأصدقاء، هذه النخبة التي التقت مجددا في لبنان انقلبت على نفسها وذاقت الموت، ذاقت الفشل، ذاقت النهاية التعيسة.
العزيز عباس، أثريتنا بلقائك، شكرا لك.
شكرا، وإلى اللقاء،
مع السلامة. لنقرأ لنا شيئا من رواية التائهون من ترجمة نهلة بيضون، الصادرة عن دار الفارابي للنشر في بيروت عام 2013. الأشخاص الذين عاشوا هنا طوال تلك السنين لا يقولون أبداً الحرب، إنهم يقولون الأحداث، وليس فقط لتجنب الكلمة المخيفة. حاولا أن تطرح السؤال على أحدهم بشأن الحرب، سيسألكما ببراءة: أي حرب؟ لأن الحروب كانت كثيرة، لم يكن المتحاربون أنفسهم ولا التحالفات نفسها ولا الزعماء أنفسهم ولا ساحات المعارك نفسها، وفي بعض الأحيان تورطت فيها جيوش غريبة متورطة، وفي أحيان أخرى قوى محلية فقط. ومرت كانت النزاعات تحصل بين طائفتين وأخرى داخل الطائفة الواحدة، وأحيانا كانت الحروب تتوالى، وأحيانا كانت تتزامن. في بعض الفترات اضطررت للاختباء، كانت القذائف تسقط من حولي، ولم أكن أدري إذا كنت سأظل حية حتى اليوم التالي. فيما كانت الأمور هادئة على بعد 10 كيلومترات وأصدقائي يتشمسون على الشاطئ، وبعد شهرين تنقلب الآية. لم يكن الناس يأبهون لما يجري قربهم، في ضيعتهم، في حيهم، في شارعهم، والوحيدون الذين يخلطون بين هذه الأحداث المتمايزة، الوحيدون الذين يشيرون إليها في تسمية واحدة، والوحيدون الذين يسمعوننا خطبا عن الحرب، هؤلاء هم الذين عاشوا بعيدا عنها. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.